بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. مع دروس وداعا للغفلة بنستكمل إن شاء الله، وبنتعلم درس جديد عنوانه يا ظالم دموع المظلوم هي جحيم أيامك. مع الغفلة، مع التغافل عن قوانين الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه، مع الغفلة، مع نسيان حقيقة الحياة والموت والبعث، مع الغفلة ومع عبادة الهوى والدنيا والملذات والشهوات، بنستكمل وبنتعلم عن أخطار الغفلة وعواقبها، عشان ندرك أن الغفلة هي خسارة رحمة الله، هي خسارة الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة، هي خسارة راحة البال والهداية والصلاح والتقوى، هي خسارة العطاء والتسامح والأخاء والإخاء وأداء الأمانات وحسن الخلق، عشان ندرك جميعا أن الغفلة هي خسارة الدنيا والآخرة. وبالتالي نقول جميعا وداعا للغفلة. احنا الأسبوع اللي فات تعلمنا عن عواقب الغفلة وأخطار الغفلة، وقلنا نمرة 1، الغفلة سد مانع للهداية. 2، الغفلة سبب منع إجابة الدعاء. 3، الغفلة تساوي عدم التنبه إلى اقتراب يوم القيامة. النهاردة إن شاء الله هنبتدي وحنتعلم عن خطر عظيم للغفلة، وهو الظلم، بمعنى أن تكون غافلا إذن أنت ظالما. هناخد إن شاء الله 3 دروس عن الظلم، لأن الظلم هو من أعظم أخطار الغفلة، يعني الغفلة بتؤدي إلى الظلم، وبالتالي الظلم وعواقب الظلم وآثار الظلم كلها تعود إلى الغفلة. يبقى لما تعلم عن انتشار الظلم، لما تعلم عن آثار الظلم المدمرة علينا وعلى أممنا، لما تعلم عن العقاب العظيم للظالم، كويس إن شاء الله تخليني كل هذه المعلومات أقول أنا لا أريد أن أكون ظالمة. طب إيه اللي خلاني ظالمة؟ إن أنا كنت غافلة، إذن لا أريد أن أكون غافلة، إذن وداعا للغفلة. إذن إن شاء الله إحنا بنقف مع الظلم في طريق إن إحنا نتعلم عن الظلم كأعظم أخطار وعواقب الغفلة. وفي الظلم الحقيقة هنقف إن شاء الله مع الظلم، وعشان نتعلم عن الظلم لازم الأول نتعلم عن قيمة العدل في الإسلام وقيمة العدل عند الله سبحانه وتعالى، عشان لما نتعلم ان العدل هو مبدأ من مبادئ الاسلام، واعتبره الاسلام اهم مبدأ في الحياة الانسانية كلها، اهم مبدأ في الحياة الانسانية كلها اللي بتقوم عليه الحياة، حياة الناس جميعا، هو العدل. لان الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى الحكم العدل المقصد. ربنا جعل العدل من اسمائه الحسنى عشان ربنا سبحانه وتعالى جعل العدل هو ميزان الحياة. الله عادل في أقداره، وعادل في حكمته، وعادل في رزقه، وعادل في كل عطائه. الإيمان بهذه الحقيقة يجعلنا دايما نستشعر عدل الله سبحانه وتعالى في كل حياتنا. وحنتحرك بسرعة مع أهمية العدل في الإسلام، هنتحرك مع آيات القرآن الكريم اللي بتثبت لنا أن العدل هو أهم قانون في الإسلام. هنا طبعا بعد الإيمان وبعد التقوى وبعد الصلاح، احنا بنقول في العلاقات اللي هي أهم قانون إنساني في الإسلام هو العدل. هنا لما هنقرأ من سورة النحل الآية رقم 90، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآية رقم 90 من سورة النحل هي أمر بالعدل، أمر بالعدل من الله سبحانه وتعالى بصورة عامة، عدل في كل شيء. لكن ربنا سبحانه وتعالى لأهمية العدل وضح لنا الآيات اللي بتأمر بالعدل في مسائل معينة. في نبدأ أولا بالعدل في الحكم، ربنا سبحانه في الحكم بين الناس، في الحكم على الناس، في أي منطقة فيها حكم. ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية رقم 58 من سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. قانون قرآني واضح في منطقة الأحكام، لا بد أن يكون العدل هو طبيعة هذا الحكم، أمر من الله بالعدل في الحكم في جميع الأحكام. ربنا سبحانه وتعالى أيضا أمرنا بالعدل في القول. يعني إيه العدل في القول؟ يعني أقول الحق، أقول الحق اللي يرضي الله الذي يعلمه الله. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام في الآية رقم 152: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمر حين نقول، حين نتكلم، نتكلم بالعدل حتى لو كان ذا قربة. يعني إيه ذا قربة؟ يعني حد من قرايبي، كويس، وطلبوا مني أن أنا أقول العدل، وقول العدل ده هيكون ليس في صالح قريبي. أنا لا أهتم لا بقريبي ولا بصديقي، أنا أهتم بطاعة الله سبحانه وتعالى اللي أمرني أمر واضح في سورة الأنعام الآية نمرة 52، وقال لي وإذا قلتم فعدلوا، وحدد لي الله الوضع ولو كان ذا قرب. حتى لو كان ذا قرب العدل يغلب على جميع الأحوال. أيضا ربنا سبحانه وتعالى في منطقة الدين أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالعدل في الكتاب. يعني لما يكون في دين بين اثنين لابد أن يكون هناك كاتب يكتب هذا الدين بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة في الآية رقم 282: بسم الله الرحمن الرحيم، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، صدق الله العظيم. إذن ده أمر واضح من الله سبحانه وتعالى إن الكاتب اللي هيكتب الدين لابد أن يكتبه بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أيضا بالعدل في الكيل والميزان، زي ما ربنا بسم الله الرحمن الرحيم قال في سورة الأنعام الآية رقم 152: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، صدق الله العظيم. في أي كيل وميزان، كويس، وفي أنواع الكيل والميزان لابد أن يكون هناك القسط والعدل. ولابد أن احنا نعرف أن الحساب يوم القيامة هيكون بالعدل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء في الآية رقم 47: بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين، صدق الله العظيم. هذا هو الله العدل، هذا هو الله الحكم، هذا هو الله المقسط. ربنا سبحانه وتعالى في كل آيات تتعلق بالأحكام بين الناس كان العدل هو ميزان التعامل بين الناس في الإسلام وفي القرآن الكريم وفي السنة المشرفة. هنا بنتحرك من العدل إلى الآيات الناهية عن الظلم. ربنا سبحانه وتعالى جعل العدل عكس الظلم، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما أمرنا بالعدل فإن الله سبحانه وتعالى نهى في القرآن عن الظلم. وحنتعلم إن شاء الله هذه الآيات لما نبدأ نتكلم عن الظلم. قبل ما نتكلم عن الظلم في نقط مهمة جدا تخلي الإدراك لأن العدل هو فعلا ميزان التحاكم بين العباد عند الله سبحانه وتعالى، كويس، لما نيجي نلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى جعل حين أرسل الرسل، أرسل الرسل وقال في القرآن الكريم في الآية رقم 25 في سورة الحديد: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن ربنا أرسل الرسل وأنزل الكتب، كويس، وكلف الناس بالقوانين. لماذا يا رب؟ لإقامة العدل والحق بين الناس. إقامة العدل والحق بين الناس هي وظائف كل الرسل، وهي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى في الآية رقم 15: بسم الله الرحمن الرحيم، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، صدق الله العظيم. أمر واضح للرسول صلى الله عليه وسلم بيوضحه وبيقول وأمرت لأعدل بينكم. إذن هذا هو عدل الله هذا هو ميزان التحاكم بين العباد. والعظيم عدل الله سبحانه وتعالى بنتعلم إن الله بيجازي الناس في الدنيا وفي الآخرة بأيمانهم وبأعمالهم. ربنا ما بيجازيش الناس على أنسبهم ولا على أشكالهم كويس، لأن ربنا سبحانه وتعالى عادل، ربنا بيجازي كل إنسان على عمله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هو ده الجزاء الأوفى اللي هو عدل الله سبحانه وتعالى يجازي به الإنسان على سعيه على إيمانه وعلى أعماله. ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم وربنا سبحانه وتعالى هو العدل. فهنا بيجي السؤال، لماذا لا نطيع الله في العدل؟ لماذا لا نطيع الله؟ لماذا تتعدى الناس على حقوق الآخرين؟ لماذا تظلم الناس بعضها وتأكل حقوق الآخرين؟ السبب هو الغفلة، لأن الغفلة والتغافل هو معناه البعد عن قوانين الله سبحانه وتعالى. فمنطقة الغفلة اللي احنا بنتعلم عنها في مناطق دقيقة لابد الإنسان يستوعبها ويدركها ويقف قدامها بوضوح مع نفسه كويس. الإنسان الغافل عن قوانين الله سبحانه وتعالى يساوي إنسان ليس في داخله خشية لله سبحانه وتعالى، ما بيخافش من ربنا. اللي بيغفل عن قوانين الله ما يعرفش قوانين ربنا، ما يعرفش قوانين القرآن، ما لا يعلم أن القرآن بيأمر بالعدل، لا يعلم أن الله بيأمر بالعدل حتى على القرايب وأقرب الأقارب كويس. فإذا لما يكون الإنسان غافل عن قوانين الله ولا يعلم قوانين الله ولا يطيع الله سبحانه وتعالى، إذا هذا إنسان ليس بداخله خشية من الله. اللي ما يخافش ربنا يعمل كل شيء، واللي ما يخافش ربنا يظلم في كل شيء ويظلم على كل المستويات. وهي دي خطورة الغفلة، إن الغفلة بتؤدي إلى عدم خشية الله سبحانه وتعالى، ومن لا يخشى الله فهو يتحرك إلى الظلم بكل سهولة. هنا هنقف وهندرك قانون أساسي قبل ما ندخل على الظلم. لازم ندرك إن الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن غضب الله سبحانه وتعالى هو الدافع للبعد عن كل المحرمات، هو الدافع للبعد عن كل أنواع الظلم. يعني الإنسان اللي بيخاف من الله سبحانه وتعالى هو الإنسان اللي دائما يكون بعيدا عن الظلم. لابد أن القضية دي تكون واضحة. ليه؟ علشان إذا كنت أنا في بداية دروس الظلم اللي بتكلم عنها اللي هنتعلم قد إيه الظلم منتشر، قد إيه الظلم بيضيع الحياة وبيضيع يعني كل خيرات الحياة وبيضيع الآخرة كويس، قد إيه الظلم ده يعني الظلم ظلمات فعلا كويس. لو أنا أعرف أن الظلم وحش كده يبقى لابد أني دايما أقول طب إيه اللي يبعدني عنه، إيه اللي يخليه يعني محرم علي الظلم؟ الخوف من الله، النفس التي تخشى الله سبحانه وتعالى. خشية الله سبحانه وتعالى هي حصن القلوب من الظلم. وإحنا هنتعلم هذه الحقيقة وحنثبتها من آيات القرآن الكريم علشان نبقى من البداية واضحين مع نفسنا. اللي عايز يبعد عن الغفلة، اللي عايز يبعد عن الظلم وآثار الظلم وأخطار الظلم وأخطار الغفلة، لابد أن يتحصن بالخوف من الله سبحانه وتعالى. هنيجي هنا وحنبتدي ناخد إثبات أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو مصدر عدم الظلم. أول آية هنقراها هي من سورة الإنسان من الآية رقم 9 و10. بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. صدق الله العظيم. في الآيتين دول ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا عن الناس اللي بتطعم لوجه الله، الناس اللي بتطعم إخلاصا لله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ده نوع من الإطعام الخالص لوجه الله. الإنسان بيبتغي منه مرضات الله سبحانه وتعالى، لا عايز حد يقول له شكرا ولا عايز حد يديله عليه أي نوع من الجزاء. طب إيه الدافع للإطعام بهذا الإخلاص؟ الدافع إنا نخاف من ربنا، الخوف من الله حين لقاء الله في اليوم العبوس وهو اليوم يوم القيامة. إذن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو اللي أدى إلى حركة الإنسان للإطعام وللعطاء كويس وللبعد عن الظلم. ننتقل إلى نفس الصورة وهي صورة الإنسان في الآية رقم 7. بنتكلم هنا عن من يوفي كويس الوفاء، منطقة الوفاء كويس. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الإنسان الآية رقم 7: بسم الله الرحمن الرحيم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله العظيم. ويخافون يوما، نفس منطقة الخوف بتحرك الإنسان إلى الوفاء كويس، الوفاء بالعهود والوفاء بالنذور، الوفاء بما بين الإنسان والله. ليه الإنسان بيوفي كويس؟ ليه الإنسان بيوفي؟ لأنه بيخاف. إذن المانع من الظلم هو الخوف. وحنتحرك أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا ينقص لماذا توفي الناس المكيال والميزان؟ لما تيجي لحد تلاقيه بيوفي المكيال والميزان، تقولي له ليه ما بتنقصيش المكيال والميزان؟ ليه ما بتنقصهمش؟ ليه ما بتلعبش في الميزان؟ ليه ما بتطببش الميزان؟ الدافع هو الخوف من الله. ليه بقى؟ الخوف من الله حين اللقاء في يوم القيامة. في سورة هود في الآية رقم 84: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق الله العظيم. طبعا الآيات دي المكيال والميزان هو جاء على لسان سيدنا شعيب في سورة هود، كان بيقول للقوم اوفوا المكيال واوفوا الميزان، اوعوا تنقصوهم، لأن كنت أنا بنصحكم بكده لأني خايف عليكم، خايف عليكم من عذاب يوم القيامة. هنا الإنسان بيوفي الكيل والميزان لأنه ولا يمنع الظلم في الكيل والميزان إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. أيضا بالنسبة للقتل، في منطقة القتل كويس، لماذا ماذا يمنع الإنسان من القتل؟ كويس، الخوف من الله سبحانه وتعالى. الإثبات في سورة المائدة في الآية رقم 28: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هنا طبعا ده الحوار اللي دار بين أبناء سيدنا آدم عليه السلام كويس، لما هابيل قال قابيل كويس، لو انت عايز تقتلني اقتلني، بس انا عمري ما مد ايدي عليك اني اقتلك. لماذا لا اقتلك حتى لو انت عايز تقتلني؟ انا برضو مش همد ايدي عليك. ليه؟ اني اخاف الله رب العالمين. اذا في كل هذه الايات القرآنية بنتعلم اهمية الخوف من الله سبحانه وتعالى كمانع للظلم، كمانع للظلم. ندخل على الظلم، نعرف ان سبب الظلم هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، هو عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. والدليل أيضا إن إحنا لابد إن إحنا نعرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن، الإيمان أكرم على الله من ذلك. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الإنسان حين يؤمن بالله سبحانه وتعالى كويس، فهو يخشى الله سبحانه وتعالى. فمن يخشى الله سبحانه وتعالى كويس، لا يستطيع أن يسرق ولا يستطيع أن يزني. ليه؟ لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو اللي يقف بين الإنسان وبين أن يظلم نفسه بهذه المعاصي. لأن الذي يعصى الله سبحانه وتعالى بالسرقة وبالزنا وبالغش وبالظلم وبالبغي وبالطغيان وبالتزوير وبالنفاق وبالخداع كويس، كل هؤلاء نسوا الله سبحانه وتعالى، نسوا الله سبحانه وتعالى. لما نسوه أصبحوا ما بيخافوش منه. ومن لا يخاف الله سبحانه وتعالى فهو يتحرك إلى الظلم سريعا. إذن من هذه المقدمة اللي بنبدأ بها مجموعة من الدروس عن الظلم، بنقول إن الغافل بينسى ربنا، بينسى قدرة الله عليه كويس، فما بيخافش من ربنا. اللي ما يخافش من ربنا يتعدى بقى، يتعدى على العباد ويتعدى على القوانين ويتحول لظالم جبار طاغية في الأرض. هنقف إن شاء الله مع هذه البداية وحنبدأ نتعلم عن الظلم، ولابد في الأول نتعلم أن الظلم من أسوأ الخصال التي لا تصدر إلا من نفس جبارة متكبرة ناسية لله سبحانه وتعالى، غافلة ومتغافلة عن حقوق الله سبحانه وتعالى وعن حقوق العباد اللي حطها الله سبحانه وتعالى وعن قوانين الله. فهي نفس لا تخشى الله سبحانه وتعالى، دي نفس الظالم. علشان لما نبتدي نتعلم عن الظلم ونلاقي كلنا نفسنا ظالمين، أقف مع نفسي وأقول معقول؟ معقول يا منى انت ما بتخافيش من ربنا؟ معقول يا منى انت نسيتي ربنا؟ معقول يا منى انت غافله عن ما امر به الله؟ معقول اصبحتي نفسيه متجبره ومتكبره وبتتحركي الى اكل حقوق الناس والى اكل يعني وتعدي على قوانين الله بهذه السهوله؟ الظلم ده يا جماعه صفه سيئه جدا جدا جدا، لانها بتتعلق بعلاقه قلب الانسان بالله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا القلب اللي يخشى الله سبحانه وتعالى ويؤمن بقدرة الله وبعظمة الله وبملكوت الله، وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. إذن من لا يتذكر قدرة الله فهو الذي يتحرك إلى الظلم، ولأن الظلم بهذا السوء فقد حرم الله الظلم سبحانه وتعالى، وربنا قال في سورة الكهف ولا يظلم ربك أحدا. وربنا سبحانه وتعالى لخطورة الظلم ذكر كلمة ظالم ومظلومين في القرآن الكريم 135 مرة، عشان نعرف قد إيه إن الظلم ده خطر وإن الظلم ده له عواقب فوق خيال كل واحد فينا. ربنا ذكر كلمة ظالم ومظلومين 135 مرة في القرآن الكريم، ولكن كلمة مظلوم جاءت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة الإسراء في الآية رقم 33. نقرأ الآية مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الإسراء الآية رقم 30. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العظيم. هي كلمة أهي ومن قتل مظلوما، هي كلمة مظلوما، هي دي المرة الوحيدة في القرآن الكريم اللي ذكر فيها كلمة ذكرت فيها كلمة مظلوما مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الإسراء الآية رقم 33. لكن لخطورة الظلم والظالمين ربنا سبحانه وتعالى كانت كلمة ظلم وظالمين في القرآن الكريم 135 مرة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أيضا في الآية رقم 182 من آل عمران، ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال الله في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا هو الظلم، الظلم اللي انتشر في البلاد وفي العباد إلا من رحم الله. إنها ظاهرة الظلم، الظلم في البيوت والظلم في الهيئات والظلم في المؤسسات والظلم في الشركات والظلم في القلوب والظلم في النفوس والظلم في الرؤوس. مشكلة الظلم أن الظلم هو الفساد، الظلم هو مزرعة الفساد. فإذا طالما أن هناك ظلم في كل اللي ذكرناه فلابد أن يكون أيضا هناك فساد، فساد في الهيئات، فساد في المؤسسات، فساد في الشركات، فساد في القلوب، فساد في النفوس، فساد في الرؤوس، وهكذا تكون الحياة كلها تحركت إلى الفساد. وما هو الدافع لهذا الفساد والسبب لهذا الفساد؟ هو الظلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة لأن الظلم هو الطريق إلى فساد كل خير على الأرض. نبدأ ونقول ما هو معنى كلمة الظلم. معنى كلمة الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير محله، وفي المعروف أن الظلم هو التعدي على حقوق الناس. الظلم هو التعدي على حقوق الناس. في البداية نتعرف على أنواع الظلم. أنواع الظلم ثلاثة. أول أنواع الظلم أسوأ أنواع الظلم هو ظلم الإنسان لربه. كيف يظلم الإنسان ربه؟ بكفره بالله تعالى. قال تعالى في سورة البقرة في الآية رقم 254: بسم الله الرحمن الرحيم والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى في سورة لقمان في الآية رقم 13 ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. طبعا الشرك والكفر هو ظلم، لأنه ظلم الإنسان لربه. أستغفر الله العظيم، لأن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فمن يشرك مع الله سبحانه وتعالى شيئا فقد أنقص حق الله عليه وظلم، وهذا يعتبر ظلم الإنسان لربه، لأنه لم يعطي ربه حقه، لأن حق الله أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا. ده أول نوع من أنواع الظلم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون كمسلمين موحدين إن شاء الله، بعيدين عن هذا النوع من الظلم. نتحرك إلى النوع الثاني من الظلم، وهو ظلم الإنسان بنفسه لنفسه. كيف يظلم الإنسان نفسه؟ يظلم الإنسان نفسه باتباع الشهوات وإهمال الواجبات. يعني إيه اتباع الشهوات؟ يعني الذنوب والمعاصي، كويس، تكون يعني جزء من حياة الإنسان. زي ما قلنا لما الإنسان يتبع الهوى، كويس، ويتحرك بمنطقة الغفلة والتغافل عن كل ما أمر الله به، فإذا لم يكن الله هو من أطيعه وأتبع قوانينه فليكون الشيطان، وإذا كان الشيطان فالشيطان يساوي الذنوب والسيئات والمعاصي والشهوات. هو كده يكون الإنسان بيظلم نفسه أعظم أنواع الظلم، لأنه بيحرم نفسه من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا بيكتب على نفسه أن يكون من أتباع الشياطين. وطبعا أتباع الشياطين لهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة. النوع الثالث من أنواع الظلم هو ظلم الإنسان لغيره من العباد، الظلم بين الناس بعضهم وبعض، وهذا بيكون بالتعدي على الحدود اللي وضعها الله سبحانه وتعالى لكل إنسان. وأنا بإذن الله هنشرح دلوقتي وحنتعلم عن أشكال ظلم الإنسان لغيره من العباد. هنا هنبتدي وحنقول قصة بسيطة في الأول عشان نبتدي ندرك قد إيه إن الظلم ده يعني أستغفر الله العظيم هو غضب عظيم من الله. من يتحرك إلى مناطق الظلم فهو إنسان غضبان الله عليه سبحانه وتعالى، لأنه بيتحرك إلى السيئات وبيتحرك إلى المعاصي وبيتحرك إلى يعني مناطق هنتعلم عنها إن شاء الله هتخلينا نكره الظلم ونبعد عنه بإذن الله. القصة دي قالها أحد العلماء في أحد المساجد اللي هو موجود في أحد المساجد في مكة المكرمة. العالم ده بيقول إن كان فيه هناك واحد راجل بيعمل عند كفيله، فلم يعطيه راتب الشهر الأول والتاني والتالت. يعني واحد راجل عامل بيشتغل عند صاحب العمل، وصاحب العمل مدلوش راتب الشهر الأول والتاني والتالت، وطبعا العامل ده عامل محتاج، فبيروح لصاحب العمل ردت عليه وبيلح عليه وبيقول له أنا محتاج للفلوس، لأن أنا عندي زوجة وعندي أولاد وعندي أب وأم في بلدي، وهما محتاجين للفلوس دي حاجة ماسة، وأنا تركتهم وجيت اشتغلت هنا على أساس أني أنا أقدر أرسل لهم الفلوس كل شهر، فأنت لما بتمنع عني الراتب 3 أشهر هما هياكلوا ويشربوا منين؟ لكن صاحب العمل لم يستجيب له، وكأنه ولا يفرق معاه أي شيء. فالراجل المحتاج اللي هو العامل قال له في يعني هو بيقول له أنا مظلوم، قال له حسبي الله، حسبي الله بيني وبينك والله لحدع عليك. كويس. الرجل طبعا العامل المحتاج ده اللي ما خدش مرتبه 3 أشهر وصاحب العمل مش فارق معاه، طبعا الرجل يعني خرج عن طوره إحساسه العظيم بالظلم، قال خلاه يقول لصاحب العمل والله حدع عليك. فصاحب العمل طبعا اللي ما اداش لهذا العامل حقه لمدة 3 أشهر، طبعا ده دليل انه ناسي ربنا يعني تماما، عشان كده راح ردد عليه وقال له روح وادعي عليا كمان عند الكعبة، ايه رأيك بقى، وراح شتمه وراح طرده. كويس. وبنهاية هذه الواقعة العامل طبعا الفقير المظلوم راح رايح وسمع كلام النصيحة اللي قالها له صاحب العمل يعني المتكبر، وراح عند الكعبة وتحرى أوقات الإجابة زي ما قال له بالضبط روح عند الكعبة وادعيلي كويس، وراح ودعا عليه. وفعلا مرت الأيام وتدريجيا ابتدى صاحب العمل يعني اللي هو الظالم المتكبر ابتدى يمرض، وابتدى المرض يزيد عليه كل يوم لدرجة ان هو اصبح ما يقدرش يحرك جسمه ابدا. وبالطريقة دي راحوا اهله نقلينه على احد المستشفيات، ودخل المستشفى وابتدوا يحاولوا انهم يعملوا له تحاليل، مش عارفين الراجل ده ايه طبيعة المرض اللي عنده. و في هذه الأثناء العامل البسيط الفقير اللي بياخد أجرته عرف أن صاحب العمل مرض، وأنه مرض ومرض شديد، وأن الدكاترة محتارين في المرض بتاعه. فراح له المستشفى مع الناس اللي كانت راحة. فصاحب العمل لما شاف الرجل المظلوم العامل الفقير قال له هو أنت دعيت عليا؟ فرد عليه العامل المظلوم قال له نعم أنا دعيت عليك، وفي المكان اللي أنت قلت لي بالضبط ادعي عليا فيه، رحت الكعبة في وقت الإجابة ودعيت عليك. فطبعا في اللحظة دي أحس صاحب العمل بأن الإصابة اللي ربنا أصابها له دي هي دعوة هذا المظلوم اللي هو ظلمه وأكل حقه وتعدى على حقوقه. ففي اللحظة دي الراجل الظالم صاحب العمل ناده على ابنه وقال لابنه أرجوك ادي هذا العامل جميع حقوقه وخليه دايما يجي يزورني ويدعيلي، لأنه هو دعا عليا وربنا استجاب دعوته لأنه كان مظلوم. فيا رب دلوقتي لما نديله حقه ونفسيته تهدى ويدعيلي يا رب يكون الشفاء هو إن شاء الله يعني مخرجي من المرض اللي أنا فيه. إذن لابد أن احنا نعرف أن الظلم ده ظلمات في الدنيا. صاحب العمل كان سليم وكان معافى وكان في أفضل صحة، لكن بسبب ظلمه وبسبب تجبره وبسبب تمسكه بالظلم وبسبب غفلته عن الله سبحانه وتعالى يقول للعامل بكل غفلة وتكبر روح ادعي عليا في الكعبة وزي ما انت عايز وامشي اطلع بره. عمل ايه؟ طرد ربنا من رحمته. هو طرد الراجل ده من العمل ربنا سبحانه وتعالى، خد منه صحته وخد منه قوته وخد منه عافيته ورماه في المستشفى مريض ضعيف كويس، وأبعده عن رحمته. ليه؟ لأنه ظلم. عشان من البداية يبقى واضح عندنا أن الظلم ده تعدي على أوامر الله. ربنا حد حدود، أنت قد ربنا عشان تتعدى على حدود ربنا، هو ده الظلم. لازم نعرف ان الظلم ما يظهر على الارض لابد ان يكون هناك فساد. دي منطقة لازم كلنا نعرفها. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الروم في الآية رقم 41 بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وبيقول لنا ان اللي بيحصل لكم في الحياة هو بسبب أعمالكم. لما قلوبكم تفسد وأعمالكم تفسد لابد بسبب هذا فساد قلوبكم كويس وفساد أعمالكم بالغفلة وبالظلم لابد إن هيتحرك الفساد اللي جوه قلوبكم إلى الحياة كويس. هتبقى الحياة كلها فساد. الفساد ده اللي موجود في حياتكم اللي هو بيخليكم لا معنى لحياتكم. لما يعيش الإنسان حياة كلها فساد دي استغفر الله العظيم حياة العذاب. الفساد هو العذاب، لأن الفساد هو الخسارة وهو الضياع كويس. فلما تبقى الفساد هو اللي موجود في الحياة ويجي ربنا يقول لنا الفساد ده بسبب أعمال كنتم كويس، وليه يا رب بتدوقنا العذاب ده؟ ليه بتدوقنا الفساد ده كويس؟ عشان ترجعوا عن الغفلة، عشان ترجعوا عن الظلم، عشان ترجعوا عن أكل حقوق البشر، عشان ترجعوا عن التعدي عن أوامر ربنا اللي خلقكم ورزقكم وبيديكم كل النعم. إذن لابد أن احنا دايما يكون عندنا جوه قلوبنا
منطقة بتقول لا للظلم لا للظلم لا للظلم. هبدأ دلوقتي إن شاء الله وحنراجع مع بعض بعض أنواع الظلم كويس اللي بين الناس وبعضيها عشان نشوف قد إيه يا جماعة فعلا انتشر الظلم واستسهلنا الظلم واستسهلنا المظالم. إحنا أولا استسهلنا المظالم لأنفسنا، يعني ظلم الإنسان لنفسه إزاي؟ طبعا بتضيع الوقت وبالأصدقاء بأصدقاء السوء يعني استغفر الله العظيم البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن التغافل عن الله سبحانه وتعالى والشهوات والملذات والعربيات والبيوت واللبس والأسماء البراند نيمز بتاعة اللبس ويعني ما تعيش فيه الناس مع الانشغال بالإلكترونيات. مش عايز أعيد نفسي في الكلام ده. فالإنسان فعلا ظالم لنفسه ظلم عظيم بأنه بيبعتر عمره بيضيع عمره بيضيع صحته بيضيع وقته بيضيع أماناته. كل ده من أشكال ظلم الإنسان لنفسه عشان نقول نحن جميعا بنظلم. لكن الظلم اللي أنا هتكلم عنه النهاردة بقى ده هو ظلم التعدي. ليه؟ لأن ده ظلم التعدي كويس إن أنا بظلم الآخرين كويس. والحقيقة أن أنواع الظلم اللي بين الناس وبعضها هو على جميع المستويات. يعني بيبتدي هذا الظلم مثلا من الظلم داخل الأسرة كويس. أولا طبعا الظلم بين الزوج والزوجة كويس. الزوج له حقوق والزوجة لها حقوق. لما الزوج يظلم زوجته ويأكل حقها ويسيء معاملتها فهو ظالم. لما الزوجة تظلم الزوج وتحرمه من القوامة وتحرمه من حقوقه فهي ظالمة. ظلم الأب والأم للأبناء، أولا عدم تربيتهم على الإسلام، ثانيا عدم العدل بينهم. الظلم للوالدين لما الوالدين يكبروا ويستحقوا الرحمة وأبنائهم يحرموا عنهم الرحمة ويحرموهم الاهتمام بهم والأمر وبالوالدين إحسانا فهذا ظلم. إذن الظلم موجود أولا على مستوى الأسرة. لو خرجنا من مستوى الأسرة الصغيرة هنلاقي الظلم مع الأقارب، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وقت ذا القربى حق هو المسكين وابن السبيل. ويصدق الله العظيم مين النهاردة بيكلم قريبه، مين بيكلم عمامه أو خلانه ويتواصل معهم ويتواصل مع أولادهم كويس. صلة الرحم قطع الرحم هذا نوع من أنواع الظلم كويس. إذا تحركنا من داخل الأسر كويس هنتحرك بعد الأسر على طول إلى الجيران. الجار له عليك حق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من كثر الوصية بالجيران. هل نحن الآن بنعيش وبنسأل عن جيراننا وبنتعرف عليهم وبنشاركهم في الأعياد وبنشاركهم في الأفراح وفي الأحزان؟ للأسف الشديد النهاردة بتيجي تسألي الناس مين هم جيرانك تقولك والله ما أعرفهمش، أنا ما عنديش وقت أن أعرف أي حد. وبعدين هتعرف عليهم ليه؟ العلاقات بين الناس كلها مصالح تتصالح ومحدش هيكلمني غير لمصلحة. أنا لا بقيت عايزة أعرف جيران ولا عايزة أتعرف على حد. فإحنا هو خرجنا من الدائرة الصغيرة من دائرة الأسرة من دائرة الأقارب إلى دائرة الجيران. إذا خرجنا من دائرة الجيران كويس هنتحرك إلى مناطق العمل. في مناطق العمل هنيجي وحنشوف الظلم اللي بيحصل في العمل. يعني ايه الظلم؟ الظلم يعني ان نفس قانون المصالح تتصالح، توظيف من لا يستحق الوظيفة، اللي يعرف يجيب الرشوة، اللي يبقى له قريب وزير، اللي عنده محسوبية، اللي داخل في تجمعات حزبية كويس. اي واحد عنده يعني ما هو غير المؤهل اللي بيستحق بالوظيفة يتوظف. ولصاحب المؤهل ولا حامل الماجستير وحامل الدكتوراه واللي اشتغل وضيع سنين عمره في الدراسة يتأخر أو ما يتعينش خالص كويس. مين اللي ياخد الوظيفة ومين اللي يترقى فيها؟ المنافق واللي بيقدم الهدايا واللي مع. أليست كل هذه أشكال من الظلم كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فلابد أن احنا نعرف أن الظلم متحرك في كل المؤسسات وفي كل الشركات. ده الظلم على مستوى يعني توظيف من يستحق عدم توظيفه تأخير المستحق كويس. لكن لو دخلنا برضو في منطقة المؤسسات والشركات والأعمال هنخش في مناطق الفساد وفي مناطق الكسب الغير المشروع، هنخش في الرشوة في الاختلاس كويس، هنخش في الفساد اللي عم جميع المصالح الحكومية اللي بيعيش فيها المسلمين. هنقول كل ده ليه؟ هنقول كل ده بسبب عدم الخوف من الله اللي أدى إلى الظلم وإلى أكل حقوق الناس، إلى أكل حقوق الشعب، ده أكل حقوق الناس جميعا حقوقهم. إذا تحركنا من مجال الأعمال هنتحرك إلى ظلم العمال. ظلم العمال بمعنى إيه؟ بمعنى أن أصحاب الشركات الخاصة كويس توظف العمال وبعدين بعد كده متديهمش أجورهم بالثلاث أربع أشهر، مع أن هو مالتي مليونير كويس، لكن مش مشكلة برضو نحاول أن احنا نقلل الأجور بتاعتهم، نخوفهم، نتحكم فيهم. أليس هذا ظلم كبير للناس؟ إذا تحركنا من المناطق دي هنتحرك إلى الاغتصاب، الأرض المغتصبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع أرضا ظالما لقى الله وهو عليه غضبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرؤ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم الله عليه الجنة. قالوا له: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني حاجة بسيطة جدا. إذن لما نيجي نقتطع حق الناس، حق الناس في الأراضي، لما نيجي نلاقي ألاف الفدادين المغتصبة وألاف الأراضي المغتصبة في أفضل المناطق كويس، أليس هذا من الظلم العظيم ومن الظلم العام ومن الظلم للفقراء والمساكين والمهمشين ويعني والضائعين كويس وسكان القبور؟ أليست كل هذه أشكال للظلم؟ إذا تحركنا بعد هذا من الظلم حنائي إن احنا بنتحرك بسم الله الرحمن الرحيم على الناس اللي بتتحرك وبيحاربوا الله ورسوله بالظلم، بأنهم يفسدوا القلوب ويفسدوا الناس ويفسدوا الشعوب. إزاي الإفساد؟ بنشر الفساد ونشر الرذيلة ونشر الأخلاق اللي هي القيم والمبادئ اللي هي ضد قيم الإسلام، نشر الإلحاد، نشر عدم الإيمان، الخوض في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كويس. كل ده نوع من الإفساد، ده إفساد عظيم لأن ده حرب الله ورسوله، هذا نوع من الإفساد. إذا تحركنا بعد كده على الظلم بسم الله الرحمن الرحيم هنلاقي نفسنا بعد كده بنتحرك على الناس اللي هي تأكل بسم الله الرحمن الرحيم اللي بتأكل الربا. كل أكلين الربا هم ناس ظالمين. ليه؟ لأنهم بيخلوا المال الحرام يتحرك في حياة الناس، والمال الحرام لا يعود إلا استغفر الله العظيم بالفساد، ولا يعود إلا بعدم رضا الله وعدم بركة الله. بتمحق يمحق الله الربا، الربا بيمحق الله سبحانه وتعالى، لكن تصر الناس على انها تتحرك بالربا. نتحرك بعد كده على اللي بياكلوا اموال اليتامى ظلما وعدوانا وبياكلوا في بطونهم نارا. ناس تظلم الاطفال والايتام وياكلوا اموالهم، هل دول بشر؟ نتحرك بعد كده على الناس اللي التي لا تخرج زكاة اموالها، رغم ان زكاة اموالها ده حق، وفي اموالكم حق للسائل والمحروم. الآية: وفي أموالهم حق السائل والمحروم. إذن السائل والمحروم ليه حق في مال الغني؟ طيب ليه الإنسان الغني والمقتدر واللي عنده السعة ما بيديش هذا الحق؟ إذن ده ظلم له. ونيجي نلاقي ناس بتنام بالليل وهي استغفر الله العظيم جعانة، ربط على بطنها من الجوع. أما الآخرين وهم كثير من الآخرين بيعملوا العمليات، بيعملوا عمليات ربط البطن وربط الأمعاء لأنها تسعير من كتر الأكل ومن كتر الشرب. طيب بدل ما تعملوا العمليات دي روحوا ادوا حق المحتاج، حقه اللي في مالكم، عشان ربنا يذكلكم مالكم، عشان ربنا يحسن لكم صحتكم، ما يحتاج ما يخليكوش تحتاجوا تعملوا عمليات ربط المعدة وربط الأمعاء وتعيدوها وتعيدوها وأنتم تصرون ألا تخرجوا زكاة أموالكم وتدوا الفقير والمحتاج حقه في أموالكم. ونرجع ونتحرك بعد كده على حرية البشر، الإنسان اللي يعتدي على حرية الإنسان الآخر. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الإنسان الحرية. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن ربنا سبحانه وتعالى رب الرحمة ورب الذي خلق الإنسان وأعطاه حرية الاختيار حتى في الإيمان والكفر بالله. استغفر الله العظيم، ربنا أعطى الإنسان هذا الحق ليكون مسؤول عن نفسه، ليكون مسؤول عن اختياراته. نيجي في الحياة النهاردة ونلاقي مصادرة لحريات البشر، ممنوع تعبر عن رأيك، ممنوع يبقى لك شخصية، ممنوع يبقى لك موجود، ممنوع يبقى لك كيان. طب ليه نحرم الناس حق التعبير عن الرأي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما استعبدتم الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارا. إذا ربنا خلق الإنسان حر، لأنه لابد أن يكون حر لكي يكون مسؤول عن عمله. نيجي ونعيش في زمان تصادر فيه الحريات، أليس هذا من أعظم أنواع الظلم؟ لأنه تعدي على حق أساسي للإنسان، وهو حق الحرية، حق الاختيار. إحنا بنقف هنا في البداية وبنقول لكل واحد فينا، كل واحد فينا بيقول عندي أو الحمد لله في سعة في الماديات، لكن في ضيق في النفوس، وفي قلق، وفي اضطراب، وفي مشاكل في الأسرة، وفي ضياع في الأبناء، حياتي جحيم. اللي بيقول حياتي جحيم كويس وهو عنده من الماديات، لابد أنه يسأل نفسه سؤال واحد: هل أنا ظالم؟ هل أنا ظالم لأي نوع من أنواع المظالم؟ عشان أنا لو كنت ظالم يبقى يا ظالم، دموع المظلومين هي جحيم أيامك. اللي بيعيش في الجحيم كويس لابد أن دايما يتذكر إذا كان ظالم فدموع المظلومين هي جحيم الأيام. هنقف النهاردة مع قصة موت الحجاج، قصة ظالم من الدرجة الأولى، إنه الحجاج ابن يوسف. إنه الحجاج ابن يوسف خطب في الناس وصلى بهم الجمعة، ثم مشى بجانب سجنه فبكى السجناء، بكى السجناء ورفعوا أصواتهم بالبكاء، له أن يسمعهم فيرحمهم، فسمعهم ثم قال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أمر الحجاج حراسه بإحضار الإمام سعيد بن جبير، فلبس سعيد بن جبير أكفانه وتطيب، وذهب معهم إلى الحجاج وقال له: وقال اللهم يا ذا الركن الذي لا يضام والعزة التي لا ترام، أكفني شره. وكان في الطريق يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، خسر المبطلون. ودخل سعيد على الحجاج وقال سعيد: السلام على من اتبع الهدى، وهي تحية موسى لفرعون. قال الحجاج: ما اسمك؟ قال سعيد: اسمي سعيد بن جبير أو ابن جبير. قال الحجاج: بل أنت شقي ابن كثير. كثير يعني من الكسر، يعني هو كان اسمه سعيد ابن جبير، من سعيد غيرها له الحجاج بشقي بدل سعيد، وجبير من الجبر يعني المجبور. قال له: لا، كثير يعني من الكسر. فرد عليه قال سعيد: أمي أعلم إذ سمتني، هي اللي سمتني أمي. قال الحجاج: شقيت أنت وشقيت أمك. قال سعيد: الغيب يعلمه الله. قال الحجاج: ما رأيك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال سعيد: نبي الهدى وإمام الرحمة. قال الحجاج: ما رأيك في علي؟ قال سعيد: ذهب إلى الله إمام هدى. قال الحجاج: ما رأيك فيا؟ قال: ظالم، تلقى الله بدماء المسلمين. قال الحجاج: علي بالذهب والفضة، فأتوا بكيسين من الذهب والفضة وافرغوهما بين يدي سعيد بن جبير. قال للحرس بتاعه. قال سعيد: ما هذا يا حجاج؟ إن كنت جمعته لتنفي به لتتقي به غضب الله فنعما صنعت، وإن كنت جمعته من أموال الفقراء كبرا وعتوا فوالذي نفسي بيده الفزع يوم العرض الأكبر تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. قال الحجاج: علي بالعود والجارية. فطرقت الجارية على العود وأخذت تغني، فسالت دموع سعيد على لحيته وانتحب. قال الحجاج: ما لك؟ أطربت؟ يعني عجبك الطرب؟ قال سعيد: لا، ولكني رأيت هذه الجارية سخرت في غير ما خلقت له، وعود قطع وجعل في المعصية. قال الحجاج: لماذا لا تضحك كما نضحك؟ قال سعيد: كلما تذكرت يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل ما في به ما في الصدور ذهب الضحك. قال الحجاج: لماذا نضحك نحن إذن؟ قال سعيد: اختلفت القلوب. قال الحجاج: لأبدلنك من الدنيا نارا تلظى. قال سعيد: لو كان ذلك إليك لعبدتك من دون الله. قال الحجاج: لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد من الناس، فاختار لنفسك. قال سعيد: بل اختار أنت لنفسك يا حجاج، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله بمثلها يوم القيامة. قال الحجاج: اقتلوه. قال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. قال الحجاج: وجهوه إلى غير القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الحجاج: اطرحوه أرضا. قال سعيد وهو يبتسم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحجاج: أتضحك؟ قال سعيد: أضحك من حلم الله عليك وجرأتك على الله. قال الحجاج: اذبحوه. قال سعيد: اللهم لا تسلط هذا المجرم على أحد بعدي. وقتل سعيد بن جبير، واستجاب الله دعائه. جعل ربنا سبحانه وتعالى خراج صغني شوية التهاب في جسم الحجاج. الالتهاب ده خلاه لا يذوق طعام ولا شراب ولا يهنأ بيوم لمدة شهر، وكان بيقول: والله ما نمت ليلة إلا ورأيتني أسبح في أنهار الدم. وأصبح يقول الحجاج: مالي وسعيد، مالي وسعيد. يعني إيه مالي وسعيد؟ يعني إيه اللي خلاني أقرب من سعيد اللي دعا عليا الدعوة إن ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم دعا عليه وقال له صلت هذا المجرم على أحد ربنا سبحانه وتعالى أصابه بهذه الإصابة كويس اللي حرمته من النوم والأكل والشرب، فأصبح كل شره متوقف. ربنا وقف شره واستجاب لدعوة سعيد. وبعد ما قال مالي وسعيد ومالي وسعيد، يقول هذا الظالم عن نفسه قبل أن يموت: رأيت في المنام كأنه القيامة قامت وكأن الله برز على عرشه للحساب، فقتل لاني بكل مسلم قتلته مرة إلا سعيد ابن جبير قتلني به على الصراط 70 مرة. هذه هي قصة يا ظالم دموع المظلومين جحيم أيامك، قصة ظلم الحجاج ابن يوسف، قصة الإنسان لما يظلم ويسبب دموع المظلومين. وما أجمل قول صادق الرافعي رحمه الله اللي قال: إن دموع المظلومين في أعينهم دموع، ولكنها في يد الله صواعق يضرب بها الظالم. لابد ان احنا نعرف ان الدموع اللي بتنزل من عيون المظلومين هي بتتحول الى سهام تصيب من كان السبب في اخراج هذه الدموع من العيون. ان الدموع اللي بتنزل من عيون المظلومين هي كالدعاء، الدعاء اللي هو حقيقة سلاح المظلوم. الدموع اللي بتنزل من عيون المظلومين لا تقل خطورة عن الدماء اللي بتنزل من أجسادهم، لأن الدماء هي قتل للأجساد، أما الدموع لما الإنسان يبكي فهو معناه قتل الأرواح. إحنا دايما بنشوف الطفل أو المرأة بتبكي، ده أمر طبيعي لأنهم ضعاف، لكن بكاء الرجال ده أمر نادر. بكاء الرجال ده دليل على عمق الجرح، دليل على عمق الظلم. المظلوم اللي بتدمع عيناه دايما بيكون قريب من الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أين الله، فأجاب صلى الله عليه وسلم عند المنكسر قلوبهم. لذلك ينبغي لمن أحزن المظلوم وأبكاه، لمن أحزن الرجال وأبكاهم وكسر نفوسهم وكسر كبريائهم وكسر احترامهم لأنفسهم، أن يسرع إلى إرضائهم وإلى إدخال السرور عليهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يسرع إلى إجابة الباكي، زي ما بيقول صادق الرافعي: دموع المظلومين دي بتتحول عند الله سبحانه وتعالى إلى صواعق يضرب بها هذا الظالم، تدمره وتفتك به وتقطعه وتحرقه، لأن هذا هو عدل الله سبحانه وتعالى. ياريت كلنا نقف في بداية دروس الظلم، نقف ونعيد حساباتنا ونتذكر هل جحيم أيامنا بسبب دموع المظلومين، ونعمل الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقى، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا ونجيا يوم يقوم حساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.